الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فعود إلى عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأذكركم بآخر فقرة تكلمنا عليها، وهي قول المصنف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، يعني طالما مات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. قال: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب إن عذب بالنار، أو قال: وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. تكلمنا عن هذه الفقرة وشرحناها كما بينها المصنف وشرحها، ووقفنا عند قوله: وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. يعني من مات مؤمنا دخل الجنة ولا بد، من مات على الإيمان. عشان كده من السنة تلقين الميت لا إله إلا الله لكي ينشرح الصدر ويطمئن القلب بالموت على كلمة الإخلاص، بالموت على التوحيد. الرسول أمرنا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والموت على لا إله إلا الله علامة على الموت على الإيمان، يعني أن يلهم المؤمن أو أن يلهم الإنسان عند موته أن يذكر، أن يرطب لسانه في هذه الحال الصعبة، حال فتنة الممات، حال السكرات والنزعات، أن يلهم الإنسان أن تكون آخر كلمة له هي لا إله إلا الله. هذا من فضل الله ورحمته، وهذا دليل على يقينه وإيمانه. يثبت الله من؟ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حتى وإن كان مذنبا، حتى وإن كان مذنبا، حتى وإن كانت ذنوبه كثيرة. بل أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن الأصل في المؤمن أنه يرى ذنوبه كثيرة، أنه يرى ذنوبه كثيرة. تعرفين القصة لما دخل الشافعي على أبي نواس وهو في مرض الموت؟ أبو نواس كان شاعر الخمر، يعني كان يتعاطى الخمر وكان قد أدمنها بصورة قبيحة، وكان جريئا على شرب الخمر والمجاهرة بالفواحش، وكان ينصح. العجيب ان في مرض موته جاءه الامام الشافعي يعوده، يعني انظر الى امام الدنيا يأتي ليعود هذا الشعر. نعم هو شاعر مشهور، لكن ايضا هو مشهور بانه ليس من الورعين وليس من الزهاد وليس من الذين يعني يحسن الظن فيهم، لكن يأتي الشافعي لعله يلقنه كلمة طيبة. فما كان من ابي نواس الا ان تمتم بقوله والله إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو المسيء المجرم. يعني إذا كان لا يرجوك يا الله إلا المحسنين، أمال المسيئين يبقى حالهم إيه وعمالوا إيه؟ فخرج الشافعي من عنده مسرورا. العجيب أنه بعد سنوات لما حضرت الشافعي الوفاة سمعه تلميذ المزني يتمتم بهذه الأبيات، والله إن عظمت ذنوبي كثرتها. فالشافعي استحضر كلام هذا الشاعر المذنب عند الموت، استحضر لأنه يرى ذنوبه كثيرة. نحن لا نرى له ذنبا أو لا نشعر له بذنب، لكنه يرى أمرين. يرى الأمر الأول ستر ربه، ربنا بيسترنا أمام الناس، بيسترنا وبيعفو عنا وبيعفو عن الكثير كما وعدنا. الامر الثاني ان ليست الذنوب فقط هي الذنوب الكبائر المشهورة كالزنا وشرب الخمر، ذنوب القلوب كثيرة. وانا اقول ان اعظم ذنب تلقى به ربك استشعارك انك لا ذنب لك، لما تحس كده في لحظة ان انت مبرأ من الذنوب وان انت معافى من الخطايا، اعلم ان هذه اللحظة تنم عن اعظم ذنوبك بين يدي الله. عشان كده قالوا افضل ما تلقى به الله الافلاس، انك تستشعر ان لا شيء لك، لا شيء لك تلقى به ربك. الفقر لا شيء عندك تستغني به، انت فقير الى عفوه، أنت فقير إلى فضله، أنت فقير إلى رحمته، أنت فقير إلى جنته. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة فقهية وأنا سأمر عليها مرورا سريعا، وهي تذكر في كتب العقائد لارتباطها بإيه؟ ارتباطها بقضية العمل. ودايما النموذج اللي بنضربه للعمل إقام الصلاة وترك الصلاة، إقام الصلاة وترك الصلاة، لكن سائر العمل أيضا يدخل في هذا الباب. الأصل أن المؤمن يعمل الصالحات، إيمانه يدفعه يحدوه إلى إيه؟ إلى الحرص على العمل الصالح والاستزادة منه. إيمانه يحول بينه وبين المعاصي، عشان كده إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. فالإيمان زاجر وداعي، زاجر عن كل قبيح وداع إلى كل فضيلة. ويبقى الإنسان الخطاء المذنب الذي يخطئ وينسى ويقع ويذنب، يبقى هذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان، طبيعة التي ابتلي بها آدم. آدم الذي خلقه الله بيده وخلق الكائنات بقوله كن فكانت، آدم الذي علمه الله الأسماء كلها فافتخر بذلك على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، آدم الذي أمر الله الملائكة بالسجود له سجود تشريف وإكرام، آدم الذي أسكنه ربه الجنة قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. هذا النموذج المكرم المكرم بتكريم الله عز وجل وقع في الذنب والخطيئة لما وسوس له الشيطان، أنساه ذكر ربه، ألجأه إلى الغفلة إلى التأويل الفاسد فوقع في الذنب، فوجد مغبة الذنب وعقوبة الذنب بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، وقع في الغواية هوية الذنب. لكن انظر بعد ذلك الى ربه وقد ألهمه التوبة وعلمه التوبة، وكأن تعليم الأسماء قبل ذلك شيء وتعليم التوبة شيء آخر، مع ان ممكن التوبة تكون دخلت في الأسماء مش كده، وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى كل حاجة تعلمها. لكن هنا الدرس العملي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب آدم وعلمه رب أن يقول هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أخرج آدم من الجنة بذنبه، لكن لا تنسوا أن الله حينما أراد خلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. القضية محسومة، هو أخرج عقوبة، لكن كان لابد أن يخرج لأن تقدير الخلطة في الخلافة في الأرض، والعود إلى الجنة بعد ذلك عند النجاح في الاختبار. ولهذا أمر بالخروج والإهباء والهبوط، وأنزل عليه منهاج الهداية لكي يعود مرة أخرى إلى الجنة. لكن إذا سألنا نفسنا سؤال، هو كان ممكن آدم لا يذنب؟ الجواب إيه؟ طبعا هو أذنب، يبقى السؤال هنا لا قيمة له، آدم أذنب، فالقول إنه كان ممكن لا يذنب قول في غاية السفه، عشان ما يجيش واحد يقول لك هو اللي أذنب هو اللي طلعنا. لا يا أخي، هو أذنب خلاص وخرج خلاص، وأنت عمرك اتولدت في الدنيا، أنت ما عشتش القصة دي أصلا، الناس لا طرفا فيها عشان تلومه. ولهذا لما موسى توجه بالملام لآدم، أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك، خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة، فقال له أنت موسى، أنت اللي تقول كده، أنت موسى الذي فضلك الله بكلامه ورسالاته وخط لك التوراة بيده، أما وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى؟ قال كم، متى خط الله التوراة؟ ألم تعلم أن الله خط التوراة قبل أن أخلق أنا بأربعين سنة؟ ربنا كتب التوراة اللي نزلت عليك يا موسى قبل أن يخلق آدم، لأن نزلت على موسى مكتوبة في ألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فكيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ ودي أثارت عند بعض الناس، الحديث ده أثار عند بعض الناس، الرسول طبعا قال فحج آدم وموسى، آدم غلب موسى في الحج، لكن أثار عند بعض طب نعتذر عن الذنوب والمعاصي بالقدر؟ هو الاعتذار بالقدر بدون ما تتملص من المسؤولية اعتذار مقبول، لان ربنا قدر عليك، نعم قدر علي وعليك، لكن انت مسؤول ولا مش مسؤول؟ لما ارتكبت الذنب كنت غصب عنك مقهور مجبر ولا كان باختيارك؟ جاوب انت على السؤال، هتجد ان الاجابة التي لا اجابة على غيرها انها كانت ايه؟ باختيارك. بل لعل ربنا سبحانه وتعالى أعاقك مرة ومرة عن الذنب لظروف طريقة، ومع ذلك أصريت على موقعة الذنب، يبقى باختيارك، أنت تحاسب على اختيارك لا تحاسب على تقدير الله عز وجل. لكن أيضا من جملة إيمان المؤمنين إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا ننسب الخير إلى الله ولا ننسب الشر إلى الله، مع أن الخير والشر كله بتقدير الله، لا يقع شيء في الكون إلا بتقدير الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح الخير كله بيديك والشر ليس إليك، وده هيقولها المصنف دلوقتي، هيقول لا لا، ومعنى هذا أنك لا يجوز أن تقول يا خالق الشر أو يا مقدر الشر علي، هذا لا يليق. طبعا شواهدها في القرآن الكريم كثيرة، بداية من قول إبراهيم الذي خلقني، لما قال رب ما رب قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يمرضني ويشفين، لا قال وإذا مرضت فهو يشفين. المرض لأنه بالنسبة لي شيء مؤلم، مصيبة، مؤذي، مش حبه، مع أنه بتقدير الله ولا مش تقدير الله، كل شيء بقدر. لكن قال وإذا مرضت، هو اللي بمرض لوحدي؟ أنا اللي بروح للمرض؟ في أحيانا سبب منك للمرض، تعرضك لأسباب معينة توقعك في المرض، أنت أيضا فيه، وقد يكون عقوبة لذنوب. لكن شوفوا الأدب، قال وإذا مرضت فهو يشفين. ولها في القرآن نظائر كثيرة إن احنا لا ننسب إليه الشر. المسألة الثالثة في هذا المجال إن آدم، أظن قلتها من قبل، آدم بعد التوبة كان أفضل حالا من آدم قبل المعصية. آدم بعد التوبة، واحد يقول لي ازاي يا عم الشيخ ده نزل من الجنة، المعصية عملت فيه ايه؟ نزلت عشان يرجع تاني، ما تقلقش هو رجع تاني، آدم يقينا رجع الجنة تاني، الدور علينا احنا بس هنرجع ولا لا. لكن آدم يقينا راجع، خلاص رجع، خلاص ده نبي معلم مكلم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. آدم بعد المعصية، لا بعد التوبة كان أفضل حالا من آدم قبل المعصية. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك انا تقرأ القرآن، ربنا لما اسكنه الجنة قال له ايه؟ قال له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وربنا بعد التوبة قال ايه؟ قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالمقام الاول مقام اكل وشرب وتمتع بنعم ايا كانت، ينتهي امرها بانقضاء الاكل والشرب واللبس وتحتاج الى غيرها. اما المقام الثاني فهو مقام اكتباء واصطفاء وهداية. شوفوا المعنى هنا، فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر العالمين توبة. ما قالش بقى فين الذنوب دي، هي فين الذنوب؟ الصديق لما جاله قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والرسول كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وأنا لازلت بعلم التحدي، مين فينا بيقولها 100 مرة في مجلس واحد؟ مين فينا بيقولها 100 مرة في اليوم؟ مين فينا بيقولها 100 مرة في الأسبوع؟ مين فينا بيقولها 100 مرة في الشهر؟ الرسول كان بيقولها، يعد له في مجلس واحد. وما ذاك إلا لأنه عرف كيف يكون توابا، فالله تواب رحيم وهو يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مصنف تكلم عن مسألة ترك الصلاة بالذات، ليه؟ لأن الصلاة كوم وسائر الأعمال كوم. يعني لو سألت سؤال واحد بيزني وبيشرب الخمر وبيأكل أموال الناس بالباطل، أكثر جرما أم تارك الصلاة الذي لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يأكل أموال الناس بالباطل؟ الجواب تارك الصلاة أكثر جرما. إحنا دايما نكبر الذنوب اللي في حقنا، إحنا نكبر الذنوب اللي بتمسنا احنا، لكن كمان ترك الصلاه بينه وبين ربه استهنت بيه. ايه يعني يا عم؟ وعمل ايه يا عم؟ راجل محترم وكويس وحاله ما بيصليش، تارك للصلاة. طب الزاني والسارق وشرب الخمر وقاتل النفس حتى، يقول لك مش مؤمن؟ تقول لي وبعد كل ذي الإيمان ينفع الإيمان؟ وفي مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فإن عاقبه عاقبه لمدة ثم أخرجه إلى الجنة. طب تارك الصلاة، نقول لك بالذات في مسألة الصلاة السلف الصالح كان لهم فيها تشدد عجيب، ولهذا قال المصنف: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض. عشان تعرف أهمية الصلاة، اختلف أهل الحديث، وبيتكلم عن عقيدة السلف أصحاب الحديث، اللي بيموت ما بيصليش، بلاش مات، اللي عايش ما بيصليش، حكمه ايه؟ اختلفوا على قولين. اقرا كلامه الاول. قال: واختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. لابد تحط كم خط تحت متعمدا، لانه لو تركها غير متعمد يعذر. واحد يقول لي ازاي تركها ناسيا، ما جاش عليك مرة كده اتأخرت عن صلاة الجماعة وروحت بيك وافتكرت انك صليت ونمت من غير ما تصلي العشاء، وجيت وانت بتصلي الفجر افتكرت انك ما صليتش العشاء امبارح، ولا صليت حتى نوافل ولا الوتر، ولا ما صليتش العشاء. ممكن يحدث هذا، اعمل ايه؟ بعد ما تخلص صلاة الفجر على طول تكبر لصلاة العشاء، بس بقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نام أو نسي، نام وصلاش، بشرط أن لا يكون مفرطا في يقظته. لكن من تركها متعمدا حتى يخرج وقتها، هو ده اللي مصيبته كبيرة. اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك فريق منهم. قالوا ده كافر، ما قالوش ده في ذمة الله، وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه يعاقبه شوية وبعدين يطلعه للجنة. قالوا إلا الصلاة. ليه؟ أولا قالوا لأن الله سماها إيمانا، فقال سبحانه وتعالى في آيات تحويل القبلة لما سألوا عن المؤمنين الذين ماتوا إلى قبلة بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الأمر الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قالوا ده في نص صريح بيقول لي اللي ما يصليش يبقى كافر، ما يصليش متعمد، احنا اتفقنا انه متعمد احط عليها تحكام قط الناسي ومش عارف، خلاص احنا ربنا يعذره ان شاء الله بمشيئة الله. لكن هنا قال، وعلى رأس هذا الفريق الامام احمد، من الامور المنسوبة الى احمد وجماعة من علماء السلف قبله، هم دايما يعني يذكر احمد لشهرته في هذا الباب، لكن في علماء اعلى منه كعبا وافضل منه حالا ممن سبقوه قالوا بهذا الكلام من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. في فريق تاني قال لا هو مش كافر. ليه؟ لان الصلاة دي عمل ولا ايمان؟ نسأل نفسنا كده، هي الصلاة، صلاة الفريضة دي، هي عمل ولا ايمان؟ هو خد بالك هم عندهم ان العمل جزء من الايمان، بس احنا بنتكلم عن عمل معين، هو الايمان ولا لا؟ قالوا لا، ليس هو الايمان، وانما هو عمل يقوم به المؤمن. يبقى الصلاة ايه؟ عمل يقوم به المؤمنون. قالوا الاصل ان تارك العمل او المسيء في العمل، العاصي اللي ترك فريضة او ارتكب محرم، الاصل بتاعنا واحد، انه امره الى ايه؟ إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. نقول لهم طب تعملوا إيه في الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ نقول يقولون ان تسمية الصلاة ايمانا هذا هنا من باب المجاز، من باب المجاز وليست التسمية الحقيقية او التسمية المنطبقة تمام الانطباق. طب تعملوا ايه في حديث الرسول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ قالوا نؤمن به ونصدق به، لكننا نحملها او نحمل الحديث على من تركها جاحدا لفرضياتها. وده اصل عندنا في كل الاعمال، اذا جحد الصلاة يبقى كافر سواء ترك او لم يترك، اذا جحد الزكاة برضو يبقى كافر، اذا جحد وجوب الحج يبقى كافر. فصار عندي مذهبان للسلف. شوف بقى المصنف عبر عن المذهبين دول ازاي. قال فكفره بذلك احمد ابن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، واخرجوه به من الاسلام، اللي هو ايه؟ الترك عمدا بدون تفصيل. مذهب احمد تكفير تارك الصلاة عمدا دون ان ادخل في تفصيلات، هو تركها جاحد ولا مستحيل ولا من غير تفصيلات، يصليش. للخبر الصحيح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وذهب الشافعي واصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم اجمعين الى انه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها. لا يكفر ما دام ايه؟ يقول لك ده عارف انها واجب وربنا امره بيه، بس هو متكاسل. انسان عنده عجز وكسل، لكن ساعه الجد لو لقى نفسه هقول له اصلي ولا اعمل فيك اسوي يجي يصلي، فهو مش منكر للصلاه. فحملوا الحديث على من تركها جحودا ولم يطبقوه على من تركها كسلا او تهاونا، ولهم في ذلك ايضا نصوص، نصوص منها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي اخرجه ابو داود وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من حافظ على اوقاتهن وركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له على الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن وعلى اوقاتهن وعلى ركوعهن وعلى سجودهن وعلى خشوعهن لم يكن له عند الله عهد، وهو الى الله، وهو الى الله. فقالوا قوله وهو الى الله القاعدة اللي احنا خدناها في كل ليه في كل الذنوب، ان اللي يموت مؤمن يموت على لا اله الا الله ومعاه ذنوب فهو الى الله، يا ربنا يعفو عنه وقول له خلاص عفيت عنك وما عادش دعوة، يا ربنا يحاسبه حساب ما ينتهيش به الى الخلود في النار وانما ينتهي به الى الجنة لانه مات على الايمان. لكن طبعا يخشى على تارك الصلاة وجاحد الصلاة وتارك العمل، يخشى على امثال هؤلاء من قضية الموت على الايمان نفسها. هو انت ضامن الموت على الايمان ده في جيبك؟ عمين نتكلم هو يبقى يخش الجنة ولا يخش النار؟ الكلام ده لما اموت على الايمان يبقى اتكلم في المسألة دي. انا عندي يا سيدي لو ترك الصلاة مات على الايمان وتيقنا تماما ان عند الموت كان مؤمن، ربنا مش هيخلده في النار. لكن انا خاف عليه اللي كان بيسمع حي على الصلاة حي على جواجيش وطمش مش عايز، اخاف عليه انه عند الموت هيموت على الكفر. عند الموت ايه؟ اذا كان ده هو كان بيطلش كل حاجه، اشمعنى دي اللي هيثبت عليها يعني؟ ولهذا العلماء الزهد والورع اليقين الايمان ما كانوش يتكلموا في المسائل دي، كان يتكلم في خوف العاقبه. يقول لك يا عم انا الصلاه الخمسه في المسجد، وقال بس انا ضامن ساعه الموت يحصل لي ايه؟ انا خايف. يا رب الهمني الثبات والصبر واليقين. فيعلن خوفه هو مؤمن، وتقول له طب العاصف ده، يقول لك يمكن ربنا يرحمه، يعني انا برضه مش هحكم عليه بنار، هو الى الله، يمكن ربنا يتغمده برحمه، يمكن عنده من اعمال القلوب ما لا اقف انا عليه يكون اكثر عند الله من اعمال الايه؟ الظواهر اللي انا شايفها. عشان كده احنا دايما احكمنا على اعمال الظواهر اكثر من اعمال القلوب، لكن اعمال القلوب بتنم في الظاهر عن اشياء بسيطة او اشياء بسيطة في اعمال الظاهر تدل على عظمة الايمان، منها المرأة البغية التي سقت كلبا فأدخلها الله الجنة. طب هو سقي الكلب يؤدي لدخول الجنة؟ يعني سقي الكلب عمل صالح يتحط في كفة الحسنات والدمها كفة السيئات. لكن المعنى مش في كونها سقت كلبا فقط، مش في كونها أنقذت روحا فقط، وفي المقابل المرأة التي حبست الهرة فدخلت بها النار. لكن المعنى ما قام بالقلب من أعمال القلوب التي لا يدركها ولا يحيط بها إلا علام الغيوب هو الذي يعطي عليه. ما الذي قام بقلب هذه المرأة حتى فعلت هذا؟ يبقى هذا يعلم الله، وده يخلينا لا نتألى على الله ولا نتصف بصفات الربانية أو الربوبية. احنا غاويين نبقى ارباب. هو كده، هو رايح كده. هو انت مين يا استاذ؟ انت عبد، انت لا تدري، خاف على نفسك، لا تنسى انك عبد، عابد لله، حافظ على هذا المقام. اذا تجاوزته ربنا هيقول على طول من ذا الذي يتألى عليه، ادخله النار. يبقى شفت الرجل الطائع لما قال لاخوه والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك. هو طائع في الظاهر بس عنده من الكبر والعجب في الباطن ما يجعله يستطيل على خلق الله واقرب الناس اللي المفروض ياخذ بيده للجنه، عمال يذله بالطاعه، يستطيل بالطاعه. والاستطاله بالطاعه دي مصيبه بنقع فيها كلنا. يجي المسجد فنعدي على ناس قاعده على القهوه فيحصل فينا ايه؟ سنه انتفاخ. ما اقولش الحمد لله الذي هداني، ما اقولش الحمد لله الذي جاي، لكن يقول لك شوف الناس عامله ازاي، شوف عاملين ازاي. حتى لما اقول الحمد لله بقولها كده عشان جرى على لساني، لكن ما بستحضرش المعنى في منة الله علي، في نعمة ربنا علي. عشان كده لما بيقع المؤمن في الذنب نقول له انظر الى انفكاكك من العصمة. دي الشيء اللي يخليك تخاف من الذنب، انفكاك من العصمة، انك لم تعتصم بالله ولم يعصمك الله. ولو شاء الله لعصمك وحال بينك وبين الذنب، فلما خلاك والذنب هذا في معنى في غاية الخطورة، انك هنت عليه فتركك. ولو كنت كريما لديه ذو مكانة عنده لغار عليك ان تقع في مثل هذا الذنب. عشان كده لو بقيت لك ذرة كرامة عند الله يجيبك بعد الذنب، خلكش تقع بقى خالص، يلحقك بعد، وساعات يبتليك بالذنب عشان يجيبك. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى اختلفوا في ذلك الصراع واستدلوا بدليل قرآني عجيب في الترك، استدلوا بقول يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هل هو يوسف كان على هذه الملة؟ فكر في الآية لما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم هم؟ قال لهم أنت بتعبد ليه؟ قال لهم أنا بعبد الله، أنا من آبائي رسل الأنبياء. لكن قوله إني تركت ملة قوم، يعني لما أنا أقول أنا تركت دين اليهود، أنا تركت دين النصارى، أنا تركت دين المشركين، أنا هو أنا كنت عليها وبعدين تركتها؟ ده المعنى هنا الترك الإنكار. يبقى الترك هنا بمعنى إيه؟ إنني مش مقر بها. فقالوا هذا معنى مهم، إن قد يكون الترك الذي يعد تركا هو ترك الجحود، هو ترك الإنكار، لكن يوسف لا، لم يتلبس بملة الكفر والشرك ولو للحظة واحدة. وسمي تاركا، وسمي ايه؟ تاركا. قال اذا نحمل هذا على من تركها ايه؟ ها؟ جحودا جاحدا له. المسألة فيها شق عقلي وفيها شق تعبدي، مش هنقف عندها كتير، لكن هننتقل للمسألة الثانية اللي ربما تأخذ مننا اللقاء القادم. يعني مش عايزين نطور في اللقاء ده، لكن ممكن تأخذ مننا اللقاء القادم، بس انا هقرأ الفقرات كلها. قال ومن قول أهل السنة والجماعة. المصنف بتتنوع عباراته، تنوع عجيب. مرة يقول واختلف أهل الحديث، ومرة يقول ويعتقد أهل الحديث، ومرة يقول ويعتقد أهل السنة، ومرة يقول ومن قول أهل السنة والجماعة. هو عايز يقول إن أهل الحديث هم صلب أهل السنة، نخاع السنة الحديث. عشان كده الجماعة اللي بينكروا الحديث دول يخشى عليهم انهم يخرجوا من السنة، ده مش عايزين اي سنة، ويدعي كذبا وزورا انه مقر بالسنة، بس السنة اللي على هواه، اذا خالفت هواه فهو منكر لها. ولانه مش قادر يكذب الرسول ويقول له انا مش اقبل منك، يقعد يكذب بقى في من دون الرسول. وهم درجات، واحد يقول لك الراوي ده كذاب، او الراوي ده ما قبلش حديثه مع انه راوي ثقة وثبت ومجمع على عدالته وقبول روايته. وممكن منهم من يتطاول فيصل الى الصحابي ويطعن في الصحابي، كمن طعنوا في ابي هريرة وامثاله من المكثرين من الصحابة. ودي ده ديدا اهل البدع، عشان كده ما تجدش انكار السنة الا عند الخوارج والروافض. انكار السنة ده دي سنة الخوارج وسنة الروافض، والمعتزلة لهم من ذلك حظ كبير. بس المعتزلة دايما أصحاب عقل أذكياء، ولكن لو أنكرت السنة زي دول هيسقطوني على طول، هيسقطوني على طول. هو طبعا ساقط، لكنني هخش بشوية أشياء كده توهم أنني لا أنكر السنة. فيقول لك إيه؟ يقول لك بس دي أخبار أحد، وأخبار الأحاد لا يعمل بها في العقائد، أخبار الأحاد لا تفيد يقينا، اليقين في القرآن بس. طب أنت عايز إيه بعد كده؟ إيه بعد كده؟ يبقى القرآن بس، بعد كده تطعن في القرآن. وده اللي بيحصل، يطعن في القرآن بالتأويل، ويطعن في السنة بالإنكار وادعاء أنها لا تثبت بها، لا يثبت بها حكم شرعي. عشان كده لما قال لي ما يثبتش بها عقيدة، قلت له ايه الفرق بين العقيدة وبين الحكم التعبدي او الحكم المعاملاتي؟ ما ده حكم شرعي وده حكم شرعي. واي حكم شرعي تعبدي فيه عقيدة، يتضمن عقيدة انني واجب علي ان انا اعمل كده. يعني انا لما بصلي في التزامي للصلاة عقيدة ان الله فرض علي الصلاة، امرني وجوبا بالصلاة فانا التزم. فالعقيدة في فرضية الصلاة. ده لسه يقول من انكر الفرضية يبقى كافر، مش كده؟ ده باجماع الامة بقى، من انكر فرضيتها او جحد وجوبها فهو كافر. هي دي الشق العقدي في الصلاة. فاي حكم تعبدي او معاملاتي في شق عقدي يثبت. بين الفرق الذين نقلوا لنا القرآن هم الذين نقلوا لنا السنة. عايز تطعن فيهم؟ انا معاك في الطعن، نطعن في مجال. نطعن في الكذابين والمجروحين وغير الضابطين اللي ما بيعرفوش يحفظوا النص ويقولوا زي ما هو. نقول له لا، خليك انت بعيد عن النقل، خليك انت بعيد عن الرواية، ولكن نقبل احاديث الثقات العدول الذين تلقت الامة احاديثهم بالقبول، لان كلام الرسول تناقلته الامة 100 سنة كاملة بالرواية. يعني التدوين كان قليل جدا في 100 سنة الاولى، كان موجود وكان تدوين فردي وقليل، وبدأ التدوين الرسمي بعد 100 سنة. فاعتمد التدوين على الرواية، بدأوا يدونوا ايه؟ المرويات. ولما دونوا المرويات زي ما قلنا قبل كده فريقين، فريق قال انا دون ما صح او ما يقوم عليه العمل، وفريق تاني قال انا دون كله صح ولا لم يصح. هدون حتى لو كان مكذوب، وانا عارف انه مكذوب هدونه عشان ما فيش حاجة تقع ولا تسقط. كان هدفه ايه؟ الجمع. وفريق تاني قال لك انا هدفي الانتقاء، ناخد ما يجب به العمل ويتبنى عليه العمل. يقول ومن قول اهل السنة والجماعة في اكساب العباد. كلمة اكساب العباد هي موجودة كده في النسخة، معرفش النسخة اللي معاكم فيها اكساب ولا. لكن القاعدة ان اهل السنة والجماعة يعتقدون ان كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء. طب عشان نفهم القضية دي، انا جيت اصلي العشاء وأقول الدرس، وانت جيت تصلي العشاء وتسمع الدرس. العمل ده تريد به وجه الله ولا جيت كده إرادتك؟ لا، نريد به إن شاء الله بفضل الله وجه الله، يعني إن شاء الله يكون في دافعه إخلاص ورغبة فيما عند الله، ناخد عليه أجر ولا ناخدش عليه أجر؟ ها؟ ناخد عليه أجر. طب العمل ده بتاعي وربنا ملوش دعوة بيه، ولا ربنا وفقني وهداني؟ وفقني وهداني، بل القاعدة عندنا بس ان ربنا اللي خلقني وخلقني رجلين امشي بيها للمسجد، ورزقني سيارة تجيبني لحد المسجد، وخلق لي جوارح اقف بيها في الصف واقرأ واصلي، هو الذي خلق هذا العمل. يعني ايه؟ لان في فريق من اللي بيسموهم القدرية قالوا ايه؟ قالوا ربنا خالق كل شيء الا اعمال العباد الاختيارية. في الاعمال الاختيارية قال لك ده انا بحبه يوديك الجنة، وده انا بكرهه يوديك النار، وسابك انت تختار تروح الجنة ولا تروح النار. فلو عملت اللي يوديك الجنة انت اللي عملت مش هو، ولو عملت اللي يوديك النار انت اللي عملت مش هو. ده منهج القدرية، ان ربنا ملوش دعوة باللي انت عملته، ده عملك انت، ده انت اللي جيت المسجد، انت اللي صليت وركعت وسجدت، هو ملوش دعوة. هو قال لك تعالى صلي، اه، واللي ما جاش صلى برضه هو ماليش، ربنا ملوش دعوة بيه. نقول له ازاي؟ ده ربنا خلقني وخلق جوارحي وخلق ارادتي وخلق رغبتي وخلق كل شيء عندي من خلقه، وكل شيء في الكون من خلقه. وبعدين سيبك من العقل هنا وتعالى للنص. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يقوم يقول لك القدري، يعني ربنا هو اللي جابك تصلي؟ اقول له اه. ربنا هو اللي خلاك تصلي؟ اقول له اه. اللي خلاص انت مالكش اي فضل، انت مالكش اي فضل. والتاني اللي ما جاش يصلي معلش اي ذنب، ربنا هو اللي ما جابوش. يبقى لما يجي نحاسب نحاسب مين؟ اقول له حاشا لله، حاشا لله، انت بكده عايز تتهم ربك بالظلم. هو ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن ايضا في هذا الخلق لكل شيء، ودي لب القدر يا اخوان، دي اللب اللي بتحار فيه القلوب والعقول في مساله القدر. لكن ايضا في خلقه لكل شيء يهدي من يشاء بفضله وتوفيقه ومنته، ولو لم يهده لضل، ويضل من يشاء بعدله، ولو اراد هدايته لاهتدى، لكنه لا يستحق الهداية، لكنه في حكمة الله لا يستحق الهداية وليس أهلا لها، ولهذا تركه. ولهذا لابد في قضية الهداية والإضلال إن احنا نثبت الهداية والإضلال لله عز وجل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو جئنا لآتينا كل نفس هداها. لكن ايضا وهدى من شاء بفضله متفضلا عليه، واضل من شاء بايه؟ بعدله. عشان كده انا كنت بتكلم في درس التوبه في قناه الرحمه، فتعرضت للمساله اللي عرضها ابن القيم في تعليقه على كلام صاحب منازل السائرين اللي هو الهروي، صاحب منازل السائرين. فقال الهروي ان من شروط التوبة الندم والاقلاع وترك الاعتذار. الندم والاقلاع وترك الاعتذار. الندم احنا عارفينه، ان اندم على الذنب، وفي الحديث الندم توبة، بداية التوبة ايه؟ انك تندم على ذنبك. الاقلاع ايضا معروف، انني اترك الذنب واقلع عنه ما اعملوش تاني، هذا شرط. لكن قال وترك الاعتذار، فابن القيم هو بيعلق عليه، قال في بعض الناس قال لا، لا يجب الاعتذار، وفي بعض الناس قالوا لا يجب ان يترك الاعتذار. وما نقدرش نحل الاشكالية دي الا بفهم معنى الاعتذار. يعني ايه الاعتذار؟ ماذا يريد بالاعتذار؟ احنا عندنا في سلوكياتنا واخلاقنا الاعتذار ده خلق حميد ولا خلق ذميم؟ يقول لك الراجل الكويس لما يخطئ يعتذر، ولما يعتذر لايه؟ لمن اساء في حقه. لكن احنا فاهمين الاعتذار على معنى واحد من معانيه، مع ان انا اجي اقول انا اسف، ده مش اعتذار يا اخوانا، ده اقرار. لو اقول انا اسات وانا اخطات ما اسموش اعتذار، ده اسمه ايه؟ اقرار. انت عارف الاعتذار يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك انا ماليش ذنب، ده هو اللي خلاني عملت، ده والله واحد مسك ايدي وخلاني ضربت. عايز يبدي عذر، عايز اقول لك انا ماليش ذنب، انا ما عملتش حاجه. طب يبقى الاعتذار ولا ترك الاعتذار؟ الذنب ترك الاعتذار، لان ترك الاعتذار اقرار بالذنب وسعي في التوبه. اما ابداء العذر، عايز اقول لك انت كنت تكلمني ليه اساسا؟ انا مالي؟ واذا تقول له ايه؟ اديله قلمين على وشه. ولما يجي يقول لك انت بتضربني يقول له انا مالي؟ انت كنت تحاسبني ليه؟ انا مالي؟ انا مالي؟ ربنا قدر عليا اديك القلمين دول. هيقبل منك ولا مش هيقبل؟ مش هيقبل ابدا. لن يقبل. يقول لك مين قال لك ان ربنا قال لك وهيخش بقى معاك في، طب ما هي السكه اللي انت بداتها. ابن القيم حكى قصة عجيبة حلوة، قال ان احد رؤوس الناس، احد الرؤساء رؤوس الناس، كان يجلس في مجلسه بعض المقربين، بعض الشعراء المقربين منه. عارفين الملوك والخلفاء دايما لهم مقربين منهم، اما في الحاشية في الوزارة ومش عارف ايه والمناصب، واما بعض اللي بيحب مجلسه، يعني ممكن يقعد مع واحد عشان بيرتاح له بعد ما يتعب في شغل الدولة ومش عارف ايه، يكون عايز ارتاح. والله فلان ده حديثه بايه؟ بينسيني همومي، فبيحب ينسه ويجلسه. كانوا يعملوا كده مع الشعراء وامثالهم واصحاب الحكم بحيث يعني يستفيدوا من كلامهم. فكان هذا الرجل من جلسائه. ساعات الجليس يعمل ايه؟ يذنب ذنب في حق الملك. يعني مثلا هو قاعد في القصر مرت مرات الملك كده، فراح يبصص لها بصه حلوه كده. طبعا الملك لو شافه هيذبحه. يعني انت بتبص على حريمي، ايه انا اللي قربتك ودخلتك بيتي ودخلتك قصر وادنيتك وقربتك انت تعتدي على الحرمه؟ ايه ممكن يعني يفعل فيه الافعيل. فيبدو ان الشعب ده عمل حاجه من الحاجات ديت، فما كان من الرئيس او الملك انه غاضب عليه. يعني انا بقربك وادعوك واجعل لك مكانه عاليه ومنزله عاليه عندي دونا عن الناس، وبعدين انت تعمل كده؟ انت اللي تعمل كده؟ عامل زي ما يكون قريبك ولا جارك ولا حبيبك اذنب في حقك، تبقى انت ايه؟ صعبان عليك قوي، يعني انت ما تجيش الا منك انت؟ فالراجل لما راح احتبس في بيته، فعايز يعني خايف الان، عايز يعتذر، مش عارف يعتذر، فاعتذر بايه؟ ببيتين من الشعر، قال فيهم ايه؟ قال انا ماليش عذر. كتب له كده قال له: وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني اقول كما تقول. وما قابلت عتبك، العتب اللي هو ايه؟ الملامه. انت ازاي تعمل كده؟ انا غضبان عليك عشان انت عملت كده، ده اسمه عتب وملامه. فبيقول: وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني اقول كما تقول، واطرق باب عفوك بانكسار، ويحكم بيننا الخلق الجميل. قال له: انا جاي بقول لك اعفو عني، انا نادم، انا منكسر، انا مسيء، انا مذنب، وانا طمعان في اخلاقك الحسنه الجميله انك ستقبل. اول البيتين دول ما وصلوا للملك: وما قابلت عتبك باعتذار، ولكني اقول كما تقول، واطرق باب عفوك بانكسار، ويحكم بيننا الخلق الجميل. الملك قام ركب وراح له البيت لحد عنده، قال له: تعالى ما تزعلش. كانه هو اللي زعلان، كانه هو اللي زعلان، تعالى ما تزعلش. هذا المعنى لما تستحضر وتقول: ولله المثل الاعلى، من العفو؟ من الغفور؟ من الرحيم؟ من الذي يحب العفو؟ من التواب؟ من الرحيم؟ الله. فتستحضر هذه المعاني مع ربك: يا رب انا ما كانش لي عذر، يا رب انا مسيء، لكن انا عارف يا رب ان انت بتحب العفو، فما تغلقش باب التوبة في وجهي، ما تردنيش خائب يا رب. معاني يحبها الله، فالله يحب المدحة، حب المدح، حب التزلف اليه. كم احنا بنحب التزلف الينا؟ واحد يقعد يمدح فيا بالحق وبالبطل ابقى مبسوط، ابقى مبسوط؟ لا، ربنا بيمدح بالحق فقط، لا يمدح بالبطل ابدا. وهو سبحانه وتعالى محب للمدحة. ارجع تاني لقضية ان الله خلقكم وما تعملون، لكن قضية انني اذا عملت خيرا احمد الله علي واقول والله لولا الله ما اهتدينا، واذا عملت شرا اراجع نفسي واحاسب نفسي. المشركين لهم منهج مختلف. المشركين هيجوا يوم القيامة يقولوا ايه؟ وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم. يا سلام، امال لما سيدنا ابراهيم قالكم وقال لكم ما هذه الاصنام التي انتم لها عابدين وانتم لها عاكفين، ولعتوا فيه ليه؟ ربنا قال لكم ولعوا فيه ولا انتم كنتم مجرمين مجرمين؟ نموذج اهو. لكن يجي يقول لا انا ماليش دعوه. وقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. يا سلام، يعني انتم ملائكة مطهرين ومبرئين، وبعدين بس انتم عملتوا الذنب اشركتوا غصب عنكم؟ الحقيقة ان انتم اشركتوا بارادتكم، وان ربنا بعت لكم رسل، وان انتم قتلتوا رسل الله، بعت لكم ايات لم تصدقوا بها، سلط عليكم المصائب والقمل والضفادع والدم ايات، ومع ذلك ما رجعتوش. فتح لكم باب التوبة على مصراعيه. لما ربنا يقول للقتلة البغاة الذين، احنا كنا بنسمع سورة البروج في صلاة العشاء، يقول ربك ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، المفروض الآية تكمل فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قولا واحدا. دول حفروا الحفر ورموا المؤمنين في النار، ولعوا في المؤمنين عشان يكفرهم. لكن ربنا قال ثم لم يتوبوا، ولعوا في المؤمنين وفتح لهم باب التوبة، ومع ذلك ما تابوش، لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عشان كده احنا بنرد على من يريد ان يحتج بالقدر على ذنوبه وخطاياه بكلمة واحدة، يقول لي بقى هو مش هو اللي قدر علي كل شيء؟ اقول له اه. يقول لي من هيعذبني لي يوم القيامة؟ اقول له لانه لا يظلمك، لانه لن يظلمك، اذا هيعذبك بما تستحق بما فعلت ان كنت من اهل العذاب. نسأل الله ان يعفو عنا وان يغفر لنا. طب اللي دخلوا الجنة دول ربنا تفضل، اه ربنا تفضل عليهم، ما ظلمهمش برضو، لكن زود على العدل ايه؟ معيار تاني اسمه معيار الفضل والمنة. وانت كنت في الدنيا كان بيعطيك بمعيار الفضل والمنة ده، بس انت ما كنتش واخد بالك لما اداك صحة حلوة في الدنيا بس استطلت بها على عداد الله، لما اداك مال كثير في الدنيا بس قلت انما اوتيته على علم عندي، لما اداك ولد قلت ايه؟ انني عندي اولاد لأتين مالا وولدا، أو, 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 أو كما يقول. وربنا حكى عنهم مثل هذه العبارات اللي كانوا يستطيلوا بها من نعم الله، يستطيلون بنعم الله على الله وعلى أولياء الله ليمنعوا الهداية عن أنفسهم وعن الناس. عشان كده القرآن الكريم يحكي لنا دايما الصراعات النارية، الصراعات النارية بين فريقين، فريق المستضعفين اللي مش وراهم، وفريق البغاء اللي دعوهم إلى هذا السبيل. وقال الضعفاء للذين استكبروا، دايما تجد الحوار ده، ودايما يتقال للضعفاء ما انتوا كنتوا ضعفاء او ماشيين ورانا، بس ايضا انتوا كنتوا مستكبرين زينا، احنا ما جبرناكوش تمشوا ورانا، انتوا كنتوا مبسوطين بالمشي ورانا رغم ضعفكم. ودي الخطير، الخطير لما تبقى ضعيف ومستكبر، لما تبقى فقير ومستكبر، يعني ممكن نقول اللي ربنا اداله المال والصحه والدول حاجات ممكن تقول غرته هذه الاشياء، لكن انت كنت ضعيف ليه استكبرت ليه مشيت ورا دول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالعاقل المستكبر لما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ضرب المثل قلب الملك الكذاب والشيخ الزاني والعاقل المستكبر. الشيخ يعني اللي بلغ من الكبر عتيا يقول له بتحب الزنا ليه؟ وانت فيك صحة أساسا؟ طب لو كنت شاب صغير كنا قلنا غره شبابه، غرته الشهوة، نفس الأمارة بالسوء، ما عندوش خبرات، متهور. لما انت بعد ما عندك 70-90 سنة رايح تدور على الكلام ده ليه؟ ليه برضو الملك انت بتكذب ليه يا ملك؟ هو انت خايف من حد؟ وانت بتداري حد؟ العائل المستكبر برضو يقول له انت ربنا اداك يعني حرمك نعمة المال عشان تحس بذل الفقر، ومع ذلك ما حسيتش بذل الفقر، حسيت بايه؟ حسيت بكبر الفقر. واعظم شيء لما يبقى كبر مش استغناء، في 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 في, في مع الفقر حاجه اسمها استغناء بالرب. لو انت كنت مستغني بالرب تبقى عزيز، تبقى عزيز، ما انتش محتاج لحد لانك استغنيت بواحد فقط وهو الله عز وجل، ودي علامه من علامات الايمان. الحديث عن مساله القدر فيما ذكرها المصنف ان شاء الله نكملها في الدرس القادم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الهداية وأن يتوفنا على الإيمان والهدى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.